برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا بكم. موضوع اليوم يدور حول مطالبة مصر إسرائيل بتحقيق مستعجل لاستضاح وقائع تاريخية في حرب عام 67 بعد انتشار معلومات تتحدث عن وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين في غرب القدس المحتلة. ضيوف الحلقة من القاهرة بسمة صلاح حسين كمشيش عضو في حزب التجمع المصري، من فلسطين الخبير بالشؤون الإسرائيلية حسن مرهج، من لبنان المستشار في العلاقات الدولية علي يحيى. إذاعة سبوتنيك. نبدأ من القدس مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية سيد حسن مرهج. سيد حسن، أهلا ومرحبا بكم.
تحياتي لك ولضيوفك الكرام.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. سأحاول أن أبتعد عن الأسئلة التقليدية. سيد حسن، بادئ ذي بدء، لماذا برأيكم يتم فتح مثل هذا الملف وبهذه الطريقة وفي هذا التوقيت بعد كل هذه السنوات؟
يعني باعتقادي في هناك العديد من الملفات التي يخيم عليها الغموض منذ 48 إلى اليوم، بالعديد من المجازر والأعمال التي لا تصفها أو تحملها الأخلاقيات في إسرائيل، وبالتالي هناك يسعون وراء مثل هذه المجازر. حصل قبل ذلك دير ياسين، وحصل أيضا مجزرة كفر قاسم، وحصل العديد منها، وتم الكشف وفتح هذه الملفات السرية في التي موجودة في الأرشيف الإسرائيلية. يعني هذا ليس أمر بجديد، ولطالما دار الحديث في السنوات الماضية حول ما حصل في 67 بالنسبة للجنود المصريين، ولكن لم يكن هناك تفاصيل يعني كما هي الآن أو كما طرحت الآن. وأدم راز معروف بهذا الباحث، يعني هو معروف في تقصي مثل هذه الحقائق، وتوجه مرارا إلى المحاكم خاصة في مجزرة كفر قاسم، وتم هناك الكشف عن هذا الموضوع بحكم المحكمة.
يعني سيد حسن تقصد أن وراء الأكمة ما وراءها؟
نعم بالضبط.
طيب أستاذ حسن، دعني أذهب إلى القاهرة مع السيدة بسمة صلاح حسين كمشيش عضو في حزب التجمع المصري. أستاذة بسمة، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم بأهل فلسطين.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. أستاذة بسمة، سؤال يطرح نفسه يعني ويتداول بشكل واسع، وهو سؤال منطقي: هل توجد لدى الدولة المصرية لوائح بأسماء هؤلاء الجنود؟
أعتقد أن الدولة المصرية هي تستطيع، هي القادرة على الإجابة على هذا السؤال، ولكني كمواطنة مصرية لديها شهداء، وأنا من قبيلة عربية بيت مقلد في الحجاز والشام ومصر، لنا شهداء في بيتي الشخصي أكثر من 5 شهداء، أقدر أتكلم عن مشاعر الشعب المصري ومطالبتنا بالتحقيق بشكل جدي في كل ما حصل من مجازر. العدو الأساسي لمصر والشعب المصري هو هذا الكيان الإرهابي اللي هدفه القضاء على مصر والجيش المصري ودورها في المنطقة.
نعم أستاذة بسمة، واضح لا أحد يمكن أن يتحدث رسميا نيابة عن الدولة المصرية، وكما تفضلتم كمواطنة، كيف استقبل الشعب المصري هذا الخبر وما هو وقعه عليه؟
كذا مرة أثير هذا الموضوع من قبل، ده يعني شيء مؤلم لضحايا كتير استشهدوا ومش عارفين هم أهلهم مصيرهم إيه، وده شيء فوق التصور إن حد لا يعرف مصير أولاده الشهداء اللي حصل. فحضرتك يعني كلنا مرينا في الوطن العربي في المنطقة بهذا، فأكيد كان وقع صعب واتفتح أكتر من مرة هذا الملف. فنتمنى أن المرة دي يكون الملف مفتوح وأن نقدر ناخد حقنا وحق هؤلاء الشهداء.
أستاذة بسمة، دعونا نذهب لو سمحتم إلى بيروت لنتابع الحديث مع الأستاذ علي يحيى، وهو المستشار في العلاقات الدولية. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بكم.
تحياتي لكم. أول شيء تحياتي طبعا للضيوف وأيضا خالص الإجلال أمام شهداء الجيش العربي المصري وشهداء العرب جميعا. لا شك أنه نحن شفنا أو تابعنا بعض التفاصيل من خلال بعض ما أعلنته يدعوت أحرانوت وهارس ويوسي ملمن من خلال العثور على 20 جثة لشهداء مصريين أو العشرات من الشهداء المصريين.
أستاذ علي، لكن هناك من يتحدث عن 80 جندي وعن 100. أستاذ علي،
صحيح، العشرات بينهم معلومات تشير إلى أن 20 بينهم قد أحرقوا خلال محاولة البحث عنهم بعد معركة سيطرت فيها قوات إسرائيلية على بعض مناطق الضفة الغربية. لا شك أنه العلاقات ما بين القاهرة وتل أبيب تشهد مد وجذر، وحتى بعد توقيع الاتفاقيات المشتركة التي أعتها الولايات المتحدة كان في توترات، على سبيل المثال على بعض المعلومات التي تحدثت عن بناء وتثبيت منظومات دفاع جوي من نوع سبايدر على سد النهضة، وسد النهضة الذي يعتبر او عفوا على سد النهضة على السد الاثيوبي الذي اعتبرته مصر تهديد وجودي لها، كون مصر قائمة بنسبة اكثر من 90% على محيط مياه النيل. وبطبيعة
استاذ علي،
نعم
الله عليكم، لو سمحتم حتى نبقى في إطار الموضوع، طرح هذا الموضوع لم يظهر على ما يبدو عبثا في هذا التوقيت، لمن توجه مثل هذه الرسائل بهذه الحالة؟ للداخل الإسرائيلي أو المصري؟ وما الهدف الحقيقي منها؟ هل يمكن أن نشهد اهتزازا في العلاقة المصرية الإسرائيلية في ظل الأحداث الإقليمية والدولية المتوترة حاليا؟
كنت عم أقول أنه يعني في توترات عديدة وملفات إشكالية، منها ما يتعلق بمنظمات الدفاع الجوي الإسرائيلي التي أعطيت إلى أثيوبيا، وأيضا منها ما يتعلق بطريقة تصرف القوات الإسرائيلية والغضب المصري من اقتحامات المسجد الأقصى برعاية الشرطة، وأيضا ما يتعلق بأمور أخرى عديدة. من هون مصر عم تحاول ترفع الصوت عاليا لأخذ أرائها بعين الاعتبار كدولة إقليمية يهمها أيضا أن يكون هناك استقرار وأمن إقليميين. لكن بطبيعة الحال ما فينا نقول أنه هيدا الملف حتى اللحظة هو ملف في سياق الضغط، لأنه حتى اللحظة ما نمتلكه المعلومات، أن الصحافة الإسرائيلية هي من كشفت عنه، وأن محاولات الإصلاح الجارية لعلاج هذا الموضوع من قبل الجانب المصري والجانب الإسرائيلي تسير بهدوء. يعني الجانب الإسرائيلي مدح الدور المصري في تحقيق الأمن الإقليمي، وأيضا القاهرة أيضا اعتبرت أن إسرائيل تقوم بما عليها، وأن يجب عليها أن تحل
الكيان الصهيوني وليس إسرائيل، الكيان الصهيوني المحتل الأراضي الفلسطينية.
صحيح.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
نذكركم مستمعينا الأفاضل بأننا نتحدث في حلقة اليوم عن قضية انتشار معلومات تتحدث عن وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين غربي القدس المحتلة. ضيوف الحلقة من القاهرة بسمة صلاح حسين كمشيش، عضو في حزب التجمع المصري، من فلسطين الخبير بالشؤون الإسرائيلية حسن مرهج، ومن لبنان المستشار في العلاقات الدولية علي يحيى. بالعودة إليكم أستاذ حسن مرهج في القدس، أستاذ حسن، استمعتم إلى ما تفضل به الأستاذ علي والسيدة بسمة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، وبما أن القضية قائمة على الأرض الفلسطينية في أجزاء محتلة، ما هو موقف القيادة أو السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وكيف ستتعامل هذه الجهات مع هذا الحدث بناء على ما يمكن أن تتخذه الدولة المصرية فيما لو ثبتت كل التفاصيل المتداولة؟ أعلم سؤال مركب، لكن هناك أسئلة كثيرة لا يمكن أن نطرحها إلا بهذا الشكل في وقت البرنامج القصير.
أنا اعتقادي بالنسبة للسلطة الفلسطينية هي لا حول لها ولا قوة، هي عبارة عن دائما يعني ما وصفتها كإدارة بديل للإدارة المدنية العسكرية الإسرائيلية، وهي تدير الشؤون الفلسطينية كإدارة مدنية لا أكثر ولا أقل، وتتحدث أحيانا في أمور دبلوماسية أو سياسية إذا كان هناك من يتحدث إليها من الدول أو من حتى في مع الجانب الإسرائيلي. ولكن الشعب الفلسطيني هو شعب بفصائله كلها، يعني هو شعب مقاوم وما زال يؤمن في المقاومة وحتى يعني التحرير ويحقق أهدافه ومصيره المستقبلية. إذن هناك فرق بين الاثنين، بين السلطة وبين الشعب الفلسطيني الذي ما زال يسعى ويقاوم حتى أن يحرر كامل أراضيه وحق العودة لجميع الفلسطينيين إلى أرضهم فلسطين. ولكن بهذه القضية تحديدا لن يكون لها أي دور على الإطلاق، لأن هناك الملفات،
يعني مثل هذا الحدث لا يمكن أن يستثمر على صعيد القضية برأيكم؟ هذا ما عنيته بسؤالي.
طبعا لا، لأنه الموضوع موضوع مصري، ودعنا نقول أنه الجانب الإسرائيلي يعني لا يتأثر في مثل هذه الحوادث، لأنه لم يتأثر بسابقها مما كشفت، يعني مجزرة كفر قاسم، وهناك مبرراتهم، وهناك دائما أذتهم، وبطبعهم أنه يتواجد مثل هذه المجازر التي قاموا بها من 48 إلى 67 حتى 73، وهذا ليس في جديد في العقيدة العسكرية الإسرائيلية أو بالعقيدة الإسرائيلية بشكل عام. لذلك يعني التأثير سوف يكون هو له يعني تأثيران، أنا برأيي الأول تأثير المباشر سوف يكون للرئيس السيسي، بما أنه كان رئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية المصرية، هذا ينسب له بالمنطق العسكري بأنه هو لم يترك جندي مصري مجهول الهوية إلا أو ربما إعادة حتى الرفاء إلى مصر، هذا يحسب له كإنجاز على الصعيد العسكري. الصعيد المشاعر المصرية سوف يزداد المشاعر المصرية أكثر حدة بالنسبة لي، ونحن نعرف أن هناك سلام بين الحكومات مع مصر، ولكن ليس سلام بين الشعوب، بين الشعب المصري والشعب الإسرائيلي، لا يوجد أي سلام.
ليس الشعب الإسرائيلي بعد إذن حضرتك، هذا الكلام الصهيوني وهراء الصهاينة.
نعم أستاذة بسمة، شكرا لكم، يحق لك وللسادة الضيوف التفضل برأيهم طبعا. نعم تفضل تابع أستاذ حسن.
نعم بس أنا يعني مجبر أنه أتحدث بهذه اللغة،
ظروفك مختلفة عن
ظروف. نعم
ربنا يقويك، ربنا يقويك، أنا عارف.
تسلم. أما بالنسبة لإسرائيل طبعا سوف يضعف يعني أو يكشف ما يتم التستر عنه منذ أعوام أو منذ 48 إلى اليوم، يعني هذا يهز الموقع الذي رسم إلى الجيش الإسرائيلي والشعب اليهودي في العالم وبالإعلام العبري والغربي بأنه السلام والديمقراطية والحريات. فنحن نرى ملفات تفتح وتصنع فجوات كبيرة بما نسب إليهم إلى ما نفذ على أرض الواقع، وهذا لربما سوف يشوه صورتهم بعد الشيء، ولكن الماكينات الإعلامية تستمر في تبييض مثل هذه الملفات لهم، ولكن تبقى وصمة العار موجودة. لعل الشعوب الآن، الشعوب العربية والشعوب المطبعة اليوم، قد تفهم وتفقه إنه ما هو التصرف الحقيقي وما هو الوجه الحقيقي إلى الجانب الإسرائيلي.
نعم أستاذ حسن، هذا ما كنت أود أن أطرحه على السيدة بسمة في مصر. سيدة بسمة، بما أن الدولة المصرية لا يمكن إلا أن تتعامل رسميا وبروتوكوليا وبحذر كدولة مع مثل هذه الملفات على الصعيد الاجتماعي والشعبي، هل يمكن أن نرى تحركا لمنظمات في هذا الاتجاه، وما الذي يمكن أن ينتظر منها لجهة التعاطي مع هذا الأمر؟
الأحزان كثيرة والهموم كثيرة في هذا الصدد، وكم من مظاهرات مليونية خرجت من قبل، ولكن المشكلة مش في خروج المظاهرات أو التحرك على هذا، المشكلة في أن نمتلك القوة الاقتصادية لتغيير الوضع الحالي لأخذ حقنا بالشكل القانوني وبكل الأشكال. لازم يكون في فعل حقيقي لمطالبة بحق الدم، كل قطر الدم للشعب المصري اللي سالت، الشعب العربي اللي سالت، لازم ازاي بشكل علمي ناخد حقنا وقانوني بحقه حقيقي، ده دم اولادنا.
طيب استاذ علي يحيى، لو سمحت، كخبير في العلاقات الدوليه، هذا الحدث مهم ويؤثر على مشاعر الشعب والمجتمع اخلاقيا وانسانيا، نحن نتضامن مع اهالي الجنود، والاستاذه بسمه ايضا التي تاثرت يعني وشدتنا، وهذا من حقها كون لديها شهداء.
أنا أسف جدا، أخي شهيد حرب الاستنزاف كان 21 عام في حرب الاستنزاف، وابن عم ماما قائد موقع كبريت، وملايين آلاف آلاف المصريين. أنا أطالب بأخذ حق هؤلاء الأسرى وحق الشعب المصري فعلا.
لا أبدا أبدا، هذا من حقك سيدة بسمة، ربنا يعطيك الصحة. نعم نتمنى أن يصل هذا النداء. طيب أستاذ علي، رأيت صورة على المستوى الشعبي من السيدة بسمة، وكم من أبناء الشعب العربي يمكن أن يعيشوا هذا الشعور والحالة الخاصة بعد مثل هذا الخبر؟ على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية في ظل التقارب والأحداث، ما يجري في المنطقة صراحة من الصعب أن يطرح كسؤال يوضح، أو نطرح سؤال يوضح ما يجري، لكن بالحقيقة إلى أين تذهب الأمور تحديدا في العلاقات المصرية الإسرائيلية؟
يعني بداية أنا أقدر هذه الدموع الصادقة وهذه اللي بتعبر عن مشاعر شعبنا بمصر الذي برغم من احترام القيادة والدولة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الصهيوني إلا أن الشعب كل الشعب المصري وأيضا الجيش وقيادات الجيش المصري والرئاسة المصرية ما زالت حتى اللحظة تمتلك مخزون من العداء لهذا الكيان. مشان هيك لم يصل التطبيع إلى المدى الذي وصله التطبيع في دول عربية أخرى على سبيل المثال بالرغم من عقود على تطبيع الاتفاقيات. هذه النقطة الأولى. بالنقطة الثانية هناك محاولات طبعا لم تنجح حتى اللحظة لإنشاء شبكة دفاع إقليمية. شفنا نحن مؤخرا قبل كم شهر اجتماع بشرم الشيخ بين بعض القيادات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والأمريكية والعربية طبعا بحجة إنشاء شبكة أمان من المسيرات والصواريخ الإيرانية التي ضربت في أكثر من مكان في العراق وفي المملكة العربية السعودية وفي اليمن وغيرها طبعا. لكن مصر
العدو الأساسي للشعب المصري والشعب العربي هو إسرائيل وليست إيران وقالتها شاهندة مقلد عضو حزب التجمع التأسيسي زوجة الشهيد البطل صلاح حسين. العدو الأساسي للإنسانية هي الصهيونية العالمية والرأسمالية الصهيونية العالمية والماسونية. فلسطين بعد إذنكم.
صحيح وأنا بكمل على الفضل فيه وقلته أنه ليس هناك تاريخ من العداء أبدا ما بين إيران وبين مصر لا على المستوى الحضاري ولا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي بل هناك تعاون وتآلف تاريخي وحتى أن إيران أو ما تقوم به إيران حاليا مكمل للدور المصري الذي قامت به مصر بال53 وبال67 وبال73 وبالتالي بتقدير أنه يجب على منطقتنا العربية أن تتخلى عن استيراد الأمن الذي أثبت فشله في معالجة قضيانا كعرب والتصالح مع محيطنا. يعني احنا عم نشوف على سبيل المثال الإمارات بالرغم من بعض التنايل بينها وبين إيران حول بعض الملفات تمتلك علاقات جيدة مع إيران وأيضا مصر تحاول تطوير هذه العلاقات وأيضا تركيا التي تمتلك علاقات جيدة مع إيران بالرغم من الخلاف على بعض الملفات الإقليمية.
نعم وتبقى قضية الجنود المصريين جزءا من كل في قضايا المنطقة وقد تكون مرتكزا لانتقال ما في مسار الأحداث لما لها من وقع في خواطر الشعب العربي. ضيوف الكرام من القاهرة بسمة صلاح حسين كمشيش عضو في حزب التجمع المصري، من فلسطين الخبير بالشؤون الإسرائيلية حسن مرهج، من لبنان المستشار في العلاقات الدولية علي يحيى. تحدثنا وإياكم عن مطالبة مصر إسرائيل بتحقيق مستعجل لاستضاح وقائع تاريخية في حرب عام 67 بعد انتشار معلومات تتحدث عن وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين في غربي القدس المحتلة. شكرا جزيلا لكم، شرفتم.
شكرا جزيلا، تحياتي للشعب الفلسطيني ولكم جميعا ولروسيا التي تقاوم الهيمنة الإمبريالية.
شكرا لك دموعك غالية سيدة بسمة، دموعك دموع الشعب الفلسطيني واللبناني هم واحد
إن شاء الله للخير.
أهلا لكم بيروت.